بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 59 من مجالس شرح جامع الصحيحين، ونحن في مساء السبت 25 من شهر رجب لعام 43 1443، الموافق 26 من شهر فبراير لعام 2022 للميلاد. ومعنا الحديث 50 بعد 200. قال المؤلف حفظه الله: روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناولين الخمرة من المسجد. قالت: فقلت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني، أي أحضري لي الخمرة، أو أعطني الخمرة. والخمرة بضم الخاء وإسكان الميم، قال الهروي وغيره: هي هذه السجادة، وهي ما يضع عليه الرجل جزء وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة من خوص. هكذا قال الهروي والأكثرون، أنه يقول رحمه الله. وصرح جماعة منهم بأنها لا تكون إلا هذا القدر، على قدر الوجه الخمرة. قال الخطابي: هي السجادة التي يسجد عليها المصلي، يسجد عليها المصلي. ثم بين النووي رحمه الله أنها تكون أكبر من ذلك، يعني تكون مثل السجادات التي في أيامنا هذه. قال: وقد جاء في سنن أبي داود عن ابن عباس، رضي الله عنهما قال: جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة، فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعدا عليها. لاحظوا استدلال الأئمة، يعني النووي نظر إلى قوله: على الخمرة التي كان قاعدا عليها. فأحرقت منها مثل موضع درهم. يقول النووي: فهذا تصريح بإطلاق الخمرة على ما زاد على قدر الوجه. فقوله كان قاعدا عليها، إنه يقول: فهذا تصريح بإطلاق الخمرة على ما زاد على قدر الوجه. وسميت خمرة لأنها تخمر الوجه، أي تغطيه، وأصل التخمير التغطية، ومنه خمار المرأة والخمر لأنها تغطي العقل. انتهى كلام النووي رحمه الله. ناولين الخمرة من المسجد، جملة من المسجد، هذه الجار المجرور متعلق بقال أو متعلق بناوليني. لاحظ الفرق. قال من المسجد، أي وهو في المسجد قال ناوليني، فتكون عائشة في الخارج في البيت في حجرتها، وستحضر الخمرة من أين؟ من حجرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. هذا إذا كان من المسجد متعلقا بقال. أما إذا كان جملة من المسجد، الجار المجرور متعلق بناوليني، أي ناوليني من المسجد، فعائشة رضي الله عنها تمد يدها إلى داخل المسجد وتتناول الخمرة، ليس فيه أنها تدخل المسجد، لكن تمد يدها فقط، الباب مفتوح باب الحجرة المسجد، فتمد يدها وتتناول الخمرة. فقولهم المسجد متعلق بقال، هذا هو الأظهر، أي قال لي من المسجد ناولين الخمرة. قال عياض معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لها من المسجد لتناوله إياها من خارج، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تخرجها له من المسجد، لأنه صلى الله عليه وسلم إنما كان في المسجد معتكفا، ولقوله لها إن حيضتك ليست في يدك، فإنما حذرت هي من إدخالها يدها في المسجد لا غير ذلك، ولو كان أمرها بدخول المسجد لم يكن لذكر اليد معنى. فهذا القول الأول. وذهب بعضهم إلى أن قوله من المسجد متعلق بناوليني، وأجازوا للحائض أن تتناول الشيء بيدها من المسجد. قال الترمذي عقب الحديث وقال وهو قول عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك، بأن لا بأس أن تتناول الحائض شيئا من المسجد، يعني الجمهور على أنه لها أن تتناول، ما قال تدخل. وقال الخطابي في معالم السنن وفي الحديث من الفقه أن للحائض أن تتناول الشيء بيدها من المسجد. وذهب إلى هذا جماعة منه ابن حجر الهيتمي في شرح المشكات، ونقل ابن رجب عن أحمد في رواية حنبل أن لها الدخول لتأخذ شيئا من المسجد. والصحيح الأول أن قوله من المسجد قولها من المسجد متعلق بقال، أي قال لي من المسجد. ويؤيد هذا رواية النسائي عن أبي هريرة بين رسول الله بين يعني مثل بينما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ قال يا عائشة ناولين الثوب، لكن لاحظ هذه الرواية فيها الثوب، فقالت إني لا أصلي، فقال إنه ليس في يدك أي الحيض، فناولته. لكن هذا الحديث عند النسائي بلفظ الثوب، وأدل منه على المطلوب ما روى أحمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في المسجد، كان في المسجد فقال للجارية ناولين الخمرة، قالت أراد أن يبسطها فيصلي عليها، قالت إنها حائض، قال إن حيضها ليس في يدها وإسناده حسن، وعنت بالجارية نفسها. قال لها الشاهد كان في المسجد، كان في المسجد صلى الله عليه وسلم. قالت فقلت إني حائض، أي فكيف أمد يدي إلى داخل المسجد؟ وفيه أن عدم دخول الحائض للمسجد مستقر عندهم، تأملوا هذا المعنى، حجة الجمهور المذاهب الأربعة على منع دخول المسجد الحائض، دخول الحائض للمسجد، عندهم حديث صريح لكن فيه كلام حديث ضعيف، لكن هذه الدلالة واضحة. فيه أن عدم دخول الحائض للمسجد مستقر عندهم، وفيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، أي ذلك الفهم، فلم يقل لها وما يمنع الحائض من دخول المسجد، أو أي حرج في دخول الحائض المسجد، أو ما علاقة الحيض بالمسجد. ولعلها ظنت أن عدم دخولها المسجد يستلزم ألا تدخل يدها كذلك، يعني ما دامت ممنوعة من الدخول فلا تدخل يدها. قال شيخنا الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله في شرح الزاد فاعتذرت عن إدخال يدها لكونها حائضا، فدل على أن المحدث حدثا أكبر ممنوع من دخول المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها اعتقادها لذلك. هذا هو الشاهد، السنة التقريرية أقرها على فهمها واعتقادها، لم ينكر عليها اعتقادها لذلك، وإنما بين لها أن دخول اليد ليس كدخول الجسم كله. فقال ماذا في الرواية هنا؟ فإن حيضتك ليست في يدك، أي يدك طاهرة فلا يخاف من إدخالها في المسجد تنجيس المسجد أو غير ذلك. وقوله حيضتك ضبط بفتح الحاء حيضتك، وضبط بكسرها حيضتك. حيضتك بفتح الحاء هذا هو المشهور في الرواية وهو الصحيح. وقال الخطابي رحمه الله المحدثون يقولونها بفتح الحاء هكذا حيضتك، الخطابي يقول وهو خطأ، صوابها بالكسر أي الحالة والهيئة، يعني الحيضة هي مجيء الدم. طيب حيضة الحالة التي تكون عليها المرأة، فخطأ الخطابي ما عليه أكثر المحدثين، وأنكر القاضي عياض هذا على الخطابي وقال الصواب هنا ما قاله المحدثون من الفتح، لأن المراد الدم وهو الحيض بالفتح بلا شك، لقوله صلى الله عليه وسلم ليست في يدك، معناه أن النجاسة التي يصان المسجد عنها وهي دم الحيض ليست في يدك. وهذا بخلاف حديث أم سلمة فأخذت ثياب حيضتي، فإن الصواب فيه الكسر. يقول النووي هذا كلام القاضي عياض، وهذا الذي اختاره من الفتح هو الظاهر هنا، ولما قاله الخطابي وجه، والله أعلم. له وجه، إن حيضتك ليست في يدك يعني حالة الحيض التي فيها محذود دخول المسجد ليست في اليد، له وجه. الحديث الذي بعده 51 بعد 200 روى مسلم عن عائشة قالت كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أشرب أي الماء أو غيره مما يشرب وأنا حائض ثم أناوله أي الإناء الذي شربت منه أو الكأس الذي شربت منه أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه يعني فمه الشريف على موضع في بتشديد الياء أي على موضع فمي من الإناء، يعني يشرب من نفس الموضع الذي شربت منه من الإناء فيشرب أي يشرب منه. وهذا هنا تعبير جميل للملا القاري في المرقاتي، يقول وهذا من غاية مخالفته لليهود بغضا ومن نهاية موافقته لها حبا صلى الله عليه وسلم. اليهود كانوا كما سيأتي معنا لا يؤكلون الحائض ولا يجالسونها في البيت إذا حاضت، فهذا غاية مخالفته لليهود بغضا أنه يتقرب ويقرب ويدني الحائض حتى يشرب من موضع فمها، ومن نهاية موافقته لها حب، وهذا من حبه لعائشة رضي الله عنها يشرب من موضع شربها صلوات الله والسلام عليه. قالت وأتعرق العرق، قال عياض رحمه الله بفتح العين وسكون الراء وهو العظم، العظم الذي عليه اللحم، العرق يعني العظم الذي عليه اللحم وجمعه عراق، يقال عرقت العظم واعترقته وتعرقته إذا أخذت عنه اللحم إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك. وقال غيره، قال أبو عبيد العرق القدرة من اللحم، قيل هو العظم عليه بقية اللحم، قال الخليل العراق العظم بلا لحم، هو عظم عليه لحم أو عليه بقية اللحم. أتعرق العرق يعني أخذ اللحم الذي على العظم بأسناني بفمي وأنا حائض ثم أناوله أي أناول العرق النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه وفيه إشارة إلى كمال تواضعه وطيب نفسه صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي: وهذه الأحاديث متفقة على الدلالة على أن الحائض لا ينجس منها شيء، ولا يجتنب منها إلا موضع الأذى فحسب. الحديث الذي بعده: روى مسلم عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعهن في البيوت إلى آخر الحديث. أن اليهود عن أنس أن اليهود، واليهود جمع يهودي كروم ورومي، وفي المرقاة يقول: الظاهر أن اليهود قبيلة سميت باسم جدها يهود أخي يوسف الصديق صلى الله عليه وسلم. القبيلة، هناك من يقول لا، بل اليهود مأخوذ من قولهم: هدنا هدنا إليك، يعني رجعنا وتبنا. هنا يستظهر أن اليهود قبيلة، واليهودي منسوب إليهم بمعنى واحد منهم من هذه القبيلة. أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها، هكذا بالهمز، ويبدل واوا لم يآكلوها، وقيل إنه لغة، يعني لغة أخرى، بدل يآكلوها يآكلوها، أو هو نفس الفعل ويبدل. لم يآكلوها أي لم يشاركوها بالأكل معها، ولم يشاربوها، ولم يجامعوهن، أي لم في البيوت، أي لم يساكنوهن ولم يخالطوهن في البيوت. وفي البيوت بكسر الباء وضمها، ويقرأ في القرآن بيوت وبيوت. لاحظ هنا، يعني إذا حاضت المرأة، الكلام عن المرأة فقط، لم يؤكلوها أتى بضمير المفرد يؤكلوها، ثم لم يجامعهن أتى بضمير بالجمع، وفي البيوت بالجمع. إنما جمع الضمير لأن المراد بالمرأة الجنس، جنس المرأة، فيشمل النساء كثيرات، فعبر أولا بالمفرد ثم بالجمع رعاية لللفظ والمعنى على طريق التفنن. هذا تفنن في التعبير، والمعنى مفهوم. إذا حاضت المرأة فيه لم يؤكلوها ولم يجامعهن، أي النساء الحيض لم يجامعهن في البيوت، هذا كلام المرقاة. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أجمعين النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن عدم المؤاكلة حال الحيض كما تفعله اليهود. قال أبي رحمه الله: وإنما سألوه لأنهم توهموا أن شرع من قبلهم شرع لهم، فسألوه هل يفعلون ذلك مع الحائض. وأول من سأله هو ثابت ابن الدحداح كما في كتاب النكاح، وقيل أسيد بن حضير وعباد بن بشر، وهو قول أكثرين. وسيأتي الآن أنهما سأل من سلم، لكن سأله بعد نزول الآية. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى قوله: ويسألونك عن المحيض. أنزل الله ويسألونك، أي أنزل قوله ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا، إلى آخر آية، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ويسألونك عن المحيض، أي ويسألك الناس يا محمد صلى الله عليه وسلم عن المحيض، أي عن حكمه والمباشرة فيه. والمحيض قيل إنه مصدر كالحيض، حاضت حيضا ومحيضا، وقيل بل هو اسم للحيض فيكون اسم مصدر، فالحيض يسمى حيض ويسمى محيض، هكذا ذكر ابن رجب رحمه الله. قل هو أذى، انظروا التعبير القرآني أذى، الخطابي يقول الأذى هو المكروه الذي ليس بشديد جدا، كقوله لن يضروكم إلا أذى، وقوله إن كان بكم أذى من مطر، مكروه ليس بشديد جدا. والمراد أذى يعتزل منها موضعه فقط لا غيره، ولا يتعدى ذلك إلى سائر بدنها، فلا يجتنبن ولا يخرجن من البيوت كفعل المجوس يخرجونها أيضا وبعض أهل الكتاب. فالمراد أن الأذى بهن لا يبلغ الحد الذي يجاوزونه إليه، وإنما يجتنب منهن موضع الأذى، فإذا تطهرن حل غشيانهن. ودم الحيض معروف هو أذى، له لون كريه ورائحة منتنة ونجاسة مؤذية مانعة من العبادة، كما ذكر الملا القاري رحمه الله. فاعتزلوا، هنا أختنا تقول هل هذا كان شرعا من الله لليهود أم أنه من تشددهم وتعنتهم؟ مسكوت عن هذا، والله أعلم مسكوت عنه، لم يذكر في، يعني ليس هناك ما يدل على هذا أو هذا، يحتمل هذا وهذا، أنه كان الله سبحانه وتعالى شرع لهم أحكاما فيها شدة، لهذا قال في حق عيسى عليه السلام ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، يخفف عنهم، كان عندهم بعض الأحكام التي فيها شدة عليهم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. فاعتزلوا النساء، الآية يعني أنا أذكر تفسير الآية، فاعتزلوا النساء يعتزلوا وطأ النساء وابتعدوا عنه، ليس المقصود اعتزال المرأة كما سيأتي مفسرا. فاعتزلوا النساء في المحيض، المراد المحيض هنا مكان الحيض وهو الفرج، ونص على ذلك الإمام أحمد وحكاه الماوردي عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، اعتزلوا النساء في المحيض أي مكان الحيض وهو الفرج، وحكاه الماوردي عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وجمهور المفسرين، وحكى الإجماع على أن المراد بالمحيض المذكور في أول آية الدم، سنك على المحيض أي الدم، وهنا فاعتزلوا النساء في المحيض أي الفرج، هذا كلام ابن رجب رحمه الله. وهذا الاعتزال لترك الجماع كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم هو اقتصاد بين أو توسط، اقتصاد وتوسط بين إفراط اليهود الآخذين في ذلك بإخراجهن من البيوت وتفريط النصارى، فإنهم كانوا يجامعونهن ولا يبالون بالحيض. هذا كلام القسطلاني رحمه الله في شرح البخاري. ويقول قل هو أذى فاعتزلوا، وإنما وصفه بالأذى ورتب عليه بالفاء فاعتزلوا، الفاء هنا إشعارا بأنه العلة، يعني علة اعتزال الحائض يعني اعتزال وطئها هو وجود الأذى، إلى آخر الآية. وقول تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، يطهرن أي ينقطع الدم، حتى ينقطع الدم، فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. وعلى هذا جمهور أهل العلم أنه لا يحل وطء الحائض حتى تغتسل. من حيث أمركم الله أي المأتى الذي أمركم به وحلله لكم، وهو القبل، لأن الدبر محرم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في تفسير الآية هذه، اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا أي افعلوا كل شيء، أي من المواكلة والملامسة والمضاجعة، إلا النكاح أي الجماع. وهذا تفسير الآية وبيان لقوله فاعتزلوا، لأن الاعتزال شامل الأشياء كثيرة، لكن هنا قال افعلوا كل شيء إلا النكاح، وهو حجة لمذهب أحمد. وتقدم معنا في المجلس الماضي الإمام أحمد يرى جواز الاستمتاع بما تحت الإزار إلا الفرج، فبلغ ذلك اليهود، أي وصل لهم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من الترخيص في ذلك، بلغهم فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع، هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. ما يريد هذا الرجل، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم، وعبروا بذلك لإنكارهم نبوته، أن يدع، أن يترك من أمرنا شيئا أي من أمر ديننا إلا خالفنا، فتح الفاء اتصاله بضمير المفعول، بخلاف لو قلنا إلا خالفنا باتصاله بضمير الفاعل. إلا خالفنا فيه أي في ذلك الشيء، يعني لا يترك أمرا من أمورنا إلا يقرنه بالمخالفة. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر. أسيد بن حضير أنصاري أوسي أسلم على يد مصعب بن عمير رضي الله عنهم جميعا، وكان ممن شهد العقبة الثانية وشهد بدرا وما بعدها من المشاهد، وهو سيد عظيم من سادات الأنصار. وكذلك عباد بن بشر من سادات الأنصار من بني عبد الأشهل، أسلم أيضا على يد مصعب رضي الله عنه، كلاهما أسلم قبل سعد بن معاذ، وشهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها عباد بن بشر من أجلاء الصحابة رضي الله عنه. جاء أسيد وعباد فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود تقول كذا وكذا. أهل العلم فسروا هذا بتفسيرين، في المرقات يقول الظاهر أنه إشارة إلى الكلام السابق، الكلام السابق وهو قولهم ما يريد هذا الرجل إلا ما يريد هذا الرجل إلا شو اللفظ، أن يدع شيئا، أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفا. يعني كانهم يقولون له إن يبلغونه باليهود ماذا قالوا. وقال ابن حجر الهيتمي في شرح المشكات اليهود ماذا يقولون، يقولون كذا وكذا، أي إن معاشرة الحائض توجب ضررا، إن مخالطة الحائض توجب ضررا. يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا، فلا نجامعهن أي نساكلهن، أي ألا التقدير ألا نعتزلهن، فلا نجتمع معهن في الأكل والشرب البيوت. يريدان الموافقة للمؤالفة، يريدان الموافقة. يعني اليهود يقولون يا رسول الله إن هذا الرجل يريد أن يخالفنا في كل شيء، ألا نعتزل النساء يعني فنوافق اليهود حتى تحصل مؤالفة، يعني تأليف لقلوبهم ليسلموا، أو ألا نعتزلهم لخوف ترتب الضرر الذي يذكره اليهود. فنحن نفسر الجملة الثانية هذه بناء على الخلاف في تفسير ما الذي قاله اليهود. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، حتى ظننا أي نحن الصحابة في نسخة صحيحة في المشكات هذه، حتى ظننا أي هما أن قد وجد عليهما أي قد غضب. تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم من الحمرة إلى من البياض إلى الحمرة كعادتي حين يغضب صلى الله عليه وسلم في الأمر الديني. أن قد وجد عليهما أي غضب، وأن هنا مخففة من الثقيلة، فخرج أي خوفا من الزيادة في التغير أو الغضب. فاستقبلهما هدية، أي استقبل الرجلين شخص معه هدية يهديها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا ذكر الطيبي في شرح المشكات. وفي رواية أبي داود فاستقبلتهما هدية بتاء التأنيث، هدية من لبن، من هنا بيانية من لبن، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي هدية واصلة إليه أو لبن واصل إليه. فأرسل في آثارهما، وفي بعض النسخ أثارهما، أي أرسل في ورائهما وعقبهما أحدا من الحاضرين فناداهما فجاءاه فسقاهما، فعرف أن لم يجد عليهما أي أنه لم يغضب عليهما، وهذا من مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي وتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أسيد بن حضير وعباد بن بشر إنما كان ليبين أن الحامل على مشروعية الأحكام إنما هو أمر الله ونهيه، لا مخالفة أحد ولا موافقته كما ظن. ثم لما خرج من عنده وتركاه على تلك الحال خاف عليهما أن يحزنا وأن يتكدر حالهما، فاستدرك ذلك واستمالهما وأزال عنهما ما أصابهما بأن أرسل إليهما فسقاهما اللبن رأفة ورحمة منه لهما على مقتضى خلقه الكريم، كما قال تعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلوات الله وسلامه. باب في المستحاضة وصلاتها. حديث 53 بعد 200 روى البخاري ومسلم عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. لفظ البخاري: فإذا ذهب قدرها فاغسلي. وفي رواية البخاري زاد: قال هشام بن عروة وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. هذا الحديث حديث مهم لمعرفة أمر المستحاضة وماذا تفعل. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش، واسم أبي حبيش قيس ابن المطلب ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي القرشية الأسدية. فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض، أن يستمر بي الدم بعد أيام معتادة، إذ الاستحاضة جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه والسين في أستحاض للتحول، لأن دم الحيض تحول إلى غير دمه وهو دم الاستحاضة، كما في قولهم: استحجر الطين، تحول الطين إلى حجر. ولاحظوا في الاستحاضة يبنى للمجهول أستحاض، وبينما في الحيض يقال حاضت. بني الفعل فيه للمفعول أستحاض فقيل استحيضت المرأة، بخلاف الحيض فيقال فيه حاضت، لأن دم الحيض لما كان معتادا معروف الوقت نسب إليها، والآخر لو الاستحاضة لما كان نادرا مجهول الوقت وكان منسوبا إلى الشيطان، كما في الحديث: إنها ركضة الشيطان، بني للمفعول أستحاض. وأكدت هنا قالت: إني امرأة أستحاض، تأكيدها بإني لتحقيق القضية لندور وقوعها، لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم متردد أو منكر. هذا كلام القسطلاني رحمه الله: إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أي لدوام الدم، الدم مستمر. أفأدع الصلاة، أي أترك الصلاة؟ فقال لا. قال النووي رحمه الله: فيه أن المستحاضة تصلي أبدا، أي دائما تصلي، إلا في الزمن المحكوم بأنه حيض، وهذا مجمع عليه. قال: وفيه جواز استفتاء من وقعت له مسألة، وجواز استفتاء المرأة بنفسها ومشافهتها الرجال فيما يتعلق بالطهارة وأحداث النساء، وجواز استماع صوتها عند الحاجة. انظروا إلى هذا الفقه، جواز استفتاءها حتى في مسائل هذه الخاصة ومشافهتها الرجال بذلك، وجواز استماع صوتها عند الحاجة. أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق، وهذا العرق يسمى العاذل بالذال واللام، وهو في أدنى رحم المرأة، أي في أقربه وأسفله وأقربه. وأما الحيض فهو دم يخرج من عرق في أقصى رحمها وأبعده، وأعلاه يسمى العاذر بالراء العاذر، فالحيض يخرج من قعر الرحم وأقصى الرحم، وماذا يخرج من أول الرحم أو أدنى الرحم الاستحاضة. إنما ذلك عرق وليس بالحيضة بفتح الحاء على الأظهر كما قال النووي رحمه الله خلافا للخطاب أيضا، وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة، وهنا يجوز بفتح الحاء وكسرها الحيضة والحيضة جوازا حسنا كما يقول النووي، إذا أقبلت الحيضة أي الدم أو الحيضة يعني الحالة، فإذا أقبلت الحيضة فداعي الصلاة فداعي الصلاة. وفي هذا نهي لها عن الصلاة في زمن الحيض، وهو نهي تحريم، ويقتضي فساد الصلاة هنا بإجماع المسلمين كما قال النووي رحمه الله، وسواء في ذلك الصلاة المفروضة والنافلة لظاهر الحديث، وكذلك يحرم عليها الطواف وصلاة الجنازة وسجود التلاوة وسجود الشكر، قال النووي، وكل هذا متفق عليه، وقد أجمع العلماء على أنها ليست مكلفة بالصلاة وعلى أنه لا قضاء عليها. فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم. وإذا أدبرت، المراد بالإدبار أن يمضي قدر عادتها، وتأتي رواية البخاري فإذا ذهب قدرها، لأن النووي رحمه الله فسر هنا أدبرت إذا انقطع الحيض، وذكر علامة انقطاع الحيض بالنقاء وبالقصة، وليس هذا صحيح، لأن هذه مستحاضة لا ينقطع عنها الحيض، لكن هنا إذا أدبرت الحيضة بمعنى مضى قدرها، قدر عادتها من الأيام كما في رواية البخاري سيأتي معنا، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم. وللبخاري وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. هنا فاغسلي عنك الدم وصلي، اغسلي فقط بدون اغتسال، رواية البخاري فاغتسلي. قال ابن رجب رحمه الله فإنه يجمع بين الروايتين ويؤخذ بهما في وجوب غسل الدم والاغتسال عند ذهاب الحيض. من الروايتين نأخذ غسل الدم والاغتسال عند ذهاب الحيض. قال وقد جاء ذلك مصرحا به في رواية خرجها النسائي عن فاطمة بنت قيس من بني أسد قريش عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لها اغتسلي واغسلي عنك الدم وصلي. رواية النسائي جمعت بين الاغتسال وغسل الدم. قلت وقد روى مسلم في حديث أم حبيبة بنت جحش، سيأتي معنا أم حبيبة واستحاضتها، قد روى مسلم في حديث أم حبيبة بنت جحش إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي، في تصريح أيضا بالاغتسال. قال النووي رحمه الله دليل على وجوب الغسل على المستحاضة إذا انقضى زمن الحيض وإن كان الدم جاريا، وهذا مجمع عليه. نعم، إذا مضى زمن الحيض أو كانت تعمل بالتمييز وحكمنا بأن الحيض انتهى فإنها تغتسل وإن كان الدم جاريا، حتى لو كان الدم جاريا. مثال ذلك لو كانت حيضة المرأة المعلومة المنضبطة كما سنبين إن شاء الله في آخر بعد هذا الحديث إن شاء الله، لو كانت عادتها 7 أيام مثلا ثم استحيضت واستمر عليها الدم فجاوز 15 يوما على مذهب الجمهور، أو أطبق عليها الشهر أو أكثر الشهر على مذهب شيخ الإسلام، فهذه مستحاضة. ففي الشهر الذي بعده يقال لها ماذا؟ اجلسي قدر أيامك كما هو مذهب أبي حنيفة وأحمد، العمل بالعادة أولا، اجلسي قدر أيامك فتجلس 7 أيام، بعد 7 أيام تغتسل وتصلي مع أن الدم مستمر، فهو دليل على وجوب الغسل على المستحاضة إذا انقضى زمن الحيض وإن كان الدم جاريا، وهذا مجمع عليه في قضية أنها تغتسل ومع أن الدم جار. وصلي، لفظ البخاري فإذا ذهب قدرها أي قدر الأيام التي كانت تحيضها. ولمسلم في حديث أم حبيبة بنت جحش وهو أصرح من هذا، أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. وهو حجة لمن قال إن المستحاضة تقدم العادة على التمييز، وهو مذهب الحنفية والحنابلة ووجه للشافعية. وذهب المالكية والشافعية إلى أنها تقدم التمييز على العادة، ويأتي بيان ذلك إن شاء الله. فاغسلي فإذا ذهب قدرها فاغسلي، أي فاغسلي الدم واغتسلي كما تقدم، اغسلي واغتسلي. قال في رواية البخاري زاد قال هشام ابن عروة وقال أبي، أي عروة بن الزبير أبوه، ماذا قال عروة؟ ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. معلوم عند جمهور الفقهاء أن المستحاضة ومن في حكمها كصاحب السلس يؤمرون بالوضوء لكل صلاة أو لكل وقت صلاة. هل هذا أخذ من السنة الصحيحة الصريحة أم من أثار الصحابة؟ هنا خلاف. هذه الجملة الآن في البخاري ثم توضئي لكل صلاة هي صريحة في أمرها بالوضوء، لكن اختلف في هذه الجملة، هل هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يرويها عروة أم هي مدرجة من كلام عروة؟ اختلف أولا هل هي معلقة أم موصولة، وابن حجر الحافظ بيّن أن هذه موصولة، أن البخاري يسوق كلام عروة بنفس إسناد الحديث. طيب، ثم اختلف هل هي مدرجة، هل هذا كلام عروة أم هو يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن رجب والصواب أن لفظة الوضوء مدرجة في الحديث من قول عروة. قال وكذلك روى مالك عن هشام عن أبيه اللي هو عروة أنه قال ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة. هذه جملة واضحة أنها من كلام من؟ كلام عروة. والوضوء عند مالك على الاستحباب للمستحاضة، واستدلوا بابن عبد البر يقول والوضوء عليها عند مالك على الاستحباب دون الوجوب، واحتج بعض أصحابنا على سقوط الوضوء بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ذهب قدرها فاغتسلي وصلي، ولم يذكر وضوءا. قال ابن عبد البر وممن قال بأن الوضوء غير واجب على المستحاضة ربيعة وعكرمة ومالك وأيوب وطائفة. وأشار إلى أن الأحاديث التي فيها الغسل لكل صلاة كلها مضطربة، يعني عندنا الوضوء لكل صلاة وعند الأحاديث فيها أنها تغتسل لكل صلاة، أحاديث مضطربة لا تجب بمثلها حجة. انتهى كلام ابن عبد البر. قال ابن رجب وأحاديث الأمر بالغسل لكل صلاة كلها معلولة. ثم قال إنما المراد هنا أحاديث الوضوء لكل صلاة، وقد رويت من وجوه متعددة وهي مضطربة أيضا ومعللة تقدم بعضها. إذن على كلام ابن رجب رحمه الله لا يصح في أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة حديث، إنما يؤخذ هذا من آثار الصحابة أو يعمل بالحديث الضعيف هذه. قال ابن رجب وقد روي الأمر للمستحاضة بالوضوء لكل صلاة عن جماعة من الصحابة منهم علي ومعاذ وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم جميعا، وهو قول سعيد بن مسيب وعروة وأبي جعفر ومذهب أكثر العلماء كالثوري والأوزاعي وابن المبارك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وغيرهم. هؤلاء جميعا يوجبون عليها الوضوء لكل صلاة، لكن منهم من يوجب عليها الوضوء لكل فريضة كالشافعي، ومنهم من يرى أنها تتوضأ لوقت كل صلاة، أي بعد دخول الوقت، وتصلي بها ما شاءت من فرائض ونوافل حتى يخرج الوقت، وهو قول أبي حنيفة والمشهور عن أحمد، وأيضا قول الأوزاعي والليث وإسحاق. ثم قال ابن رجب: وهكذا الاختلاف في كل من به حدث دائم لا ينقطع، كمن به رعاف دائم أو سلس البول أو الريح ونحو ذلك. وعن مالك رواية بوجوب الوضوء كقول الجمهور. انتهى كلام ابن رجب. حاصل هذه المسألة، أولا البحث في قضية هل الأمر بالوضوء لكل صلاة مرفوع ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو هو مدرج. هناك أحاديث ضعيفة صريحة بأنها مرفوعة لكنها ضعيفة، لكن هذه الرواية ابن رجب يرجح أنها مدرجة من كلام عروة بن الزبير رضي الله عنه، ولكن المنقول عن الصحابة وجمهور أهل العلم أنها تؤمر بالوضوء لكل صلاة، والمنقول عن مالك أن هذا على سبيل الاستحباب، بمعنى أنها لا ينتقد وضوءها لأجل الدم، ينتقد النواقض الأخرى. لكن مثلا لو أنها صلت الظهر واستمرت وهي مستحاضة ولم ينتقد وضوءها ببول أو ريح بالنواقض المعروفة، ثم دخل وقت العصر، فمالك لا يوجب عليها الوضوء، بخلاف الجمهور يقولون ينتقد وضوءها بخروج الوقت، ولا بد أن تتوضأ حتى لو كانت لم يخرج منها النواقض الأخرى المعروفة كالبول وكالريح. النسائي رحمه الله زاد هنا في حديث فاطمة: وتوضئي، وقد أعرض عنها مسلم ولم يردها. قال القاضي عياض: وقول مسلم، ماذا قال مسلم؟ يقول مسلم: في حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره. ما هو الحرف هذا؟ هو قول اغسلي عنك الدم وتوضئي، ذكر هذه الزيادة النسائي وغيره وأسقطها مسلم لأنها ممن فرد بها حماد بن زيد. قال النسائي: لا نعلم أحدا قال وتوضئي في الحديث غير حماد. أما الحافظ بن حجر رحمه الله فقد ذهب إلى أن الوضوء في كلام عروة ليس مدرجا، بل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا رد دعوى تفرد حماد بن زيد بزيادة الوضوء، وقال قد رواه الداري من طريق حماد بن سلمة، والسراج من طريق يحيى بن سليم، كلاهما عن هشام، لأن عندنا حماد بن سلمة والسراج وافق حماد بن زيد. وقال: وفي الحديث دليل على أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض وتعمل على إقباله وإذباره، يعني الشافعية يرون التمييز أولا، فبدأ بالتمييز، فإذا انقضى التمييز اغتسلت، ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث، فتتوضأ لكل صلاة. ويقول أن الحنفية يقولون تتوضأ لوقت كل صلاة، فهذا فيه مجاز الحذف لوقت كل صلاة، ويحتاج إلى دليل كما يقول هو، يعني ابن حجر يرى أن تتوضأ لكل صلاة أي لكل فريضة، وليس لها كمذهب الشافعية ليس لها أن تتوضأ لأكثر من فريضة في وقت واحد. على كل يهمنا قوله في موضع آخر بالفتح، يقول: وادعى آخر أن قوله ثم توضئي من كلام عروة موقوفا عليه، وفيه نظر. انظروا إلى حجة ابن حجر الآن، يقول: لأنه لو كان كلامه لقال ثم تتوضأ بصيغة الإخبار، فلما أتى به بصيغة الأمر ثم توضئي شاكله الأمر الذي في المرفوع وهو قول فغسلي، أو شاكلة الأمر على شاكلة الأمر، يعني كما في الحديث فاغسلي قال ثم توضئي، هذه حجة ابن حجر. قلت: رواية مالك التي ساقها ابن رجب جاءت بلفظ الخبر ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة، فهذا يرجح والله أعلم أن ما قاله ابن رجب أن هذه الجملة من كلام عروة. عندنا تتمة بذكر مسألتين: المسألة الأولى المستحاضة، إذا إن كان لها عادة، المستحاضة لها أحوال، قد يكون لها عادة سابقة، وقد تكون مبتدأة ليس عندها عادة، وقد يكون لها عادة سابقة لكنها نسيتها والعادة، يعني أحوال كثيرة. ثم هل هي تميز بين الدم أو لا؟ يعني دمها يتميز بعضه في صفات الحيض وبعض صفات الاستحاضة أم لا يتميز؟ فعندنا ثلاثة أحوال المستحاضة باختصار. الحالة الأولى المستحاضة إن كان لها عادة منضبطة قبل الاستحاضة، أي تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها وعدد أيامها، جلست قدرها أي قدر هذه الأيام، ثم اغتسلت على ما مضى في رواية البخاري، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، تعمل بالعادة المنضبطة. فإن لم يكن لها عادة منضبطة سابقة أو كان ونسيتها فإنها تعمل بالتمييز إن وجد، إن كان دمها يتميز فتميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة باللون والرائحة والغلظ والخفة، فدم الحيض أسود أو غامق وله رائحة كريهة وهو غليظ بخلاف دم الاستحاضة، كما قال الناظم باللون والريح وبالتألم، باللون وبالريح وبالتألم وخفة وغلظة ميز الدم، وخفة وغلظة ميز الدم. ومما جاء في الاعتماد على التمييز السنة ما رواه أبو داود والنسائي عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق. هنا إنه أسود يعرف، هذا إشارة للتمييز. الحالة الثالثة فإن لم يكن لها تمييز وليس لها عادة ولا تمييز، يعني نسيت العادة ودمها متحد كله فاتح أو كله غامق، فإنها تجلس ستة أيام أو سبعة أيام بحسب قريباتها، لأن هذا هو غالب الحيض، يعني ستة أو سبعة بحسب قريباتها، إن كنا يحضن ستة حضت ستة، إن كنا سبعة حضت سبعة أو جلست سبعة أيام. والدليل على العمل بهذا ما روى الترمذي وأبو داود وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحمنة بنت جحش فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي. المسألة الثانية والأخيرة في جملة أو إجمال أحكام المستحاضة، قال النووي رحمه الله المستحاضة لها حكم الطاهرات في معظم الأحكام، فيجوز لزوجها وطؤها في حال جريان الدم، عندنا عند الشافعية وعند جمهور العلماء. قالوا أما الصلاة والصيام والاعتكاف وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله وسجود التلاوة وسجود الشكر ووجوب العبادات عليها فهي في كل ذلك كالطاهرة. قال وهذا مجمع عليه، تصلي وتصوم وتعتكف وتقرأ القرآن وتمس المصحف. قال وإذا أرادت المستحاضة الصلاة فإنها تؤمر بالاحتياط في طهارة الحدث وطهارة النجس، فتغسل فرجها قبل الوضوء والتيمم إن كانت تتيمم، وتحشو فرجها بقطنة أو خرقة رفعا للنجاسة أو تقليلا لها، فإن كان دمها قليلا يندفع بذلك وحده فلا شيء عليها غيره، يعني غير الاحتشاء هذا. وإن لم يندفع الدم بهذا شدت مع ذلك على فرجها وتلجمت. وأنا ذكرت كلام النووي أنه في تفسير بعض الألفاظ اللي تمر عليكم، التلجم والاستثفار والتعصيب، فاسمعوا كلامها رحمه الله، يقول إن كان الدم لا يندفع بحشو قطنة أو خرقة شدت مع ذلك على فرجها وتلجمت. وما يذكره من الشد هذا هو مثل الآن، يعني ما سهل الله على الناس من هذه الحفاظات هذه الخاصة بالنساء. يقول: وهو أن تشد على وسطها خرقة أو خيطا أو نحوه على صورة التكة مثل هذه تكة السروال، وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الطرفين فتدخلها بين فخذيها وأليتيها وتشد الطرفين بالخرقة التي في وسطها، أحدهما قدامها عند صرتها والآخر خلفها، وتحكم ذلك الشد وتلصق هذه الخرقة المشدودة بين الفخذين بالقطنة التي على الفرج إلصاقا جيدا. قال: وهذا الفعل يسمى تلجما واستثفارا وتعصيبا. هذا هو التعصيب والاستثفار. يعني في وقتنا الآن لو احتشت بشيء أو لم تحتشي ثم لبست هذه الفوط الصحية التي تمنع تسرب الدم، هذا يسمى الاستثفار والتعصيب والتلجم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.